السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. فلسطيني يدهس 7 شرطيات إسرائيليات في القدس. مقتل القائد العسكري العام للنصرة في ريف إدلب. إحالة الإرهابي حسن غورلي إلى القضاء العسكري. القوات العراقية تفجر شاحنة مفخخة لداعش. وداعش يدمر مدينة نمرود الأثرية شمال العراق. أهلا بكم. تمكن الشاب الفلسطيني محمد السلايمة من دهس 7 شرطيات صهيونيات من فرقة حرس الحدود في القدس المحتلة ليستشهد بعد ذلك برصاص جنود العدو، وهو من سكان حي رأس العمود ويبلغ من العمر 21 عاما.
عملية دهس فلسطينية جريئة في قلب القدس المحتلة. 7 شرطيات من وحدة حرس الحدود، إحداهن برتبة ضابط، أصبن في عملية الدهس التي وقعت في شارع يوسف الصديق. وأوضحت شرطة العدو أن السائق الفلسطيني محمد السلايمة هاجم الشرطيات في محطة انتظار قرب قاعدة تابعة لحرس الحدود في المنطقة. وسائل أعلام العدو قالت إن الحراس أطلقوا النار باتجاه السيارة، فنزل السلايمة منها وأشهر فأسا كان يحملها، فأطلقت النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدت إلى استشهاده. وتعتبر وحدة حرس الحدود من أكثر الوحدات العسكرية الإسرائيلية تنكيلاً للفلسطينيين، خصوصاً المقدسيين منهم، وهي المسؤولة عن قتل وزير شؤون الاستيطان والجدار زياد أبو عين أواخر العام الماضي بعد ضربه بأعقاب المنادق على صدره وتلقيه ضربة بخوذة عسكرية على الرأس. عملية الدهس هذه ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت أحياء وشوارع بعض المدن الفلسطينية المحتلة عمليات دهس وطعن بالسكاكين لمستوطنين صهاينة. بكورة هذه العمليات بدأت مطلع شهر آب أغسطس من العام الماضي، إذ تمكن شاب فلسطيني من اختراق كل الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها شرطة العدو في القدس المحتلة بجرافته، ودهس مستوطنا إسرائيليا وأتبعه بصدم إحدى الحافلات، فأصيب عدد من المستوطنين بجروح. وفي هجوم آخر أطلق شاب فلسطيني النار على جندي إسرائيلي قرب مباني الجامعة العبرية في جبل المشارف شرقي القدس. وفي المدينة المقدسة أيضا أصيب الحاخام اليهودي المتطرف يهودا غليك برصاص شاب فلسطيني. تواصلت العمليات الجريئة، ومطلع تشرين الثاني نوفمبر أصيب 3 جنود صهاينة بعملية دهس استهدفت إحدى النقاط قرب مستوطنة جوتش عتسيون قرب الخليل. وفي الشهر نفسه هاجم فلسطينيان كنيسا للمستوطنين في حي هارنوف وتمكنوا من قتل عدد من المستوطنين. ومطلع هذا العام تمكن شاب فلسطيني من الوصول إلى قلب تل أبيب وطعن عدد من المستوطنين الصهاينة داخل حافلة للركاب.
قتل القائد العسكري العام لتنظيم جبهة النصرة التكفيري أبو الهمام الشامي في الريف الجنوبي لإدلب، وقياديون آخرون. أصيب زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني في عملية نوعية للجيش السوري. من هو أبو الهمام الشامي وكيف نفذت العملية؟
ضربت نيران الحرب السورية رأس التنظيم التكفيري جبهة النصرة، فقتلت قائده العسكري العام أبو الهمام الشامي وعددا آخر من القيادات. وقالت معلومات إن زعيم التنظيم المدعو أبو محمد الجولاني أصيب أيضا. تعدد الروايات والأسماء والأرقام حول الضربة لم يخفف من حجم ما أصاب التنظيم، فالمعلومات المتوافرة تقول إن عملية نوعية نفذها الجيش السوري في إحدى مزارع بلدة الهبيط الواقعة في الريف الجنوبي لإدلب استهدفت اجتماعا قياديا للنصرة، فأصابته في صميم الهيكلية القيادية العسكرية والأمنية، وقتلت إلى جانب القائد العسكري العام قياديين شرعيين وأعضاء في مجلس شورى التنظيم. طبعا ليس عاديا خبر ضربة النصرة في ريف إدلب، وليس عاديا أيضا إصابة زعيم التنظيم الجولاني في حال تأكد ذلك، لكن لمقتل أبو الهمام الشامي وقع لن يذهب طنينه من آذان التنظيم سريعا، فهو القائد العسكري الذي امتد نشاطه الميداني من أفغانستان إلى العراق فسوريا ولبنان، وهو المعروف بفاروق السوري الذي بايع زعيم تنظيم القاعدة الأول أسامة بن لادن مصافحة، وهو خرج من سجن رومي في لبنان بعد 5 سنوات من السجن ليلتحق بتنظيم القاعدة في بلاد الشام ويتسلم منصب القائد العسكري للنصرة، وهو قائد أهم المعارك الميدانية للنصرة في سوريا، وبذلك يحدث مقتله فجوة تنظيمية تضاف إلى ضربة في الجنوب السوري لقياديين آخرين من التنظيم أبرزهم أبو عمر الأردني. فهل سيتجاوز التنظيم القاعدي ضربتين على الرأس؟ وماذا سيكون لها من أثر على جهود دول إقليمية تدعم النصرة من أجل فك ارتباطها بالقاعدة تمهيدا لإزالة اسمها من لائحة الإرهاب الدولية؟
وفي ريف اللاذقية الشمالي سيطر الجيش السوري بشكل كامل على جبل وبلدة دورين، وتم تحرير البلدة إثر مواجهات عنيفة خاضتها وحدات الجيش وقوات الدفاع الوطني مع المجموعات المسلحة التي استخدمت جبل دورين لإطلاق الصواريخ على مدينة اللاذقية. في العراق وزعت قوات الحشد الشعبي مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف شاحنة مفخخة يقودها إرهابي على طريق تلة كصيبة، وذلك قبل وصولها إلى هدفها. وواصل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي التقدم باتجاه مواقع تنظيم داعش في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وأفادت مصادر خاصة للمنار أن وحدات الجيش والحشد سيطرت على معظم مطار الدور وعلى الجزء الشرقي من جبال حمرين التي تضم معسكرات تدريب لمسلحي داعش.
ضربات تكتيكية ومدروسة تسددها القوات العراقية لتنظيم داعش قبل بدء ساعة الصفر للهجوم على مواقع مسلحي التنظيم داخل مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وفي الطريق نحو محاصرة تكريت سيطرت قوات الجيش والحشد الشعبي على الجزء الشرقي من جبال حمرين الاستراتيجية الواقعة شمال شرق تكريت والتي تحوي معسكرات تدريب لتنظيم داعش، وفي الجنوب الشرقي من تكريت تمكنت الوحدات العسكرية من السيطرة على معظم مطار الدور. القوات الأمنية والحشد الشعبي تمكنا بصواريخ موجهة من تفجير 3 مدرعات يقودها انتحاريون، وذلك قبل وصولها إلى هدفها في منطقة قصيب شرق تكريت. ولا تزال التعزيزات العسكرية تتواصل إلى محافظة صلاح الدين لإسناد القوات الأمنية والحشد الشعبي بعملية تحرير تكريت.
قبل ساعة تقريبا حين الاشتباك صوبت، وحسنا اكو احتياج اخواني يحتاجون ان نرجع.
هسه احنا بالخطوط الامامية يعني بنشوفهم قدامكم، هاي المواضع مالتهم مال دواعش احتليناها والحمد لله.
المرجعية الدينية اشادت بانتصارات قوات الجيش والحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.
الله تعالى ان يمن على جيشنا وقواتنا ومتطوعينا ومجاهدينا بالنصر المؤزر.
ودعا الشيخ الكربلائي إلى وحدة العراقيين بجميع مكوناتهم وتسليح عشائر الأنبار الوطنية لمواجهة تنظيم داعش.
ومعنا من شمال صلاح الدين مفدنا إلى العراق عباس فنيش. عباس يعطيك العافية، ولو نطلع منك بشيء من التفصيل على ما يجري ميدانيا، والتقرير يمكن أشار بشكل مفصل إلى تقدم فعلي ومهم يحصل في تكريت وخصوصا في مطار الدور.
نعم، ما هو حاصل خلال الساعات الماضية هو أن التماس الذي تحقق يوم أمس بات بالإمكان من خلاله تحقيق اجتماع مباشرة وتحقيق إنجازات مباشرة داخل المدن تماما كما حصل في الدور في مطار الدور وليس في بلدة الدور من خلال السيطرة على هذه المنطقة التي كان يتواجد فيها مسلحون من تنظيم داعش، وبالتالي بانتظار لحظة الصفر وبانتظار ساعة صفر مفترضة خلال الساعات المقبلة ستكون الأمور حتى إغلاق هذا اليوم هي على هذا الشكل. إضافة إلى مطار الدور هناك سيطرة لبعض مراكز التدريب لداعش في السلسلة أو في الجانب الشرقي من سلسلة حمرين، نحن نتواجد في على مشارف هذه السلسلة كما يمكن أن نشاهد من خلفي. طبعا هذه السلسلة كان هناك تقدم خلال الأيام الماضية بعد عبور منطقة صد العظيم التي هي منطقة محررة قبل أشهر من داعش باتجاه هذه المناطق بموازاة السلسلة، كان أيضا هناك عبور لجسر الزرقاء. وكما نلاحظ بالعدسة هذه السلسلة من خلفها هناك دخان أسود، هي حقول العجال التي أحرقها بالأمس مسلحو أو أمس الأول مسلحو تنظيم داعش. وحتى هذه اللحظة ليس هناك تقدم عسكري فعلي باتجاه تلك الحقول، ولكن هناك تواجد عسكري سنشاهده بعد قليل بالعدسة للمرابط وللنقاط التماس المشرفة، بالتالي نكون أمام تحقيق إنجاز أولي بعد تحقيق التماس في منطقة الدور، وهذا فرضته ليس ساعة الصفر إنما فرضه التماس المباشر، وبالتالي كان هناك لابد من هذا الاشتباك، كان لابد من هذا الاشتباك في تلك المنطقة. وهنا في منطقة سلسلة جبال حمرين التقدم مستمر، نقف على بعد نحو كيلومترين أو ثلاثة من إحدى التلال الهامة هنا وهي تلة القصيبة، وهي تلة مشرفة على منطقة العلم وهي أحد المعاقل الأساسية كما بات معلوما لمسلحي تنظيم داعش، وبالتالي عند ساعة الصفر سيكون هناك تحرك من هذه النقاط باتجاه تلك المنطقة حيث تل القصيبة وأيضا العلم. هناك حشد كبير جدا في هذه المنطقة، وفي حال الدخول إلى العلم سيكون هناك إطلالة إذا صح التعبير بالنار على تكريت كونها تقع في الضفة المقابلة لهذه البلدة. ساعة الصفر حتى الساعة كما قلنا سهيل لم تبدأ، الإنجازات الميدانية التي تحققت خلال هذه الساعات كانت بفعل تحقق التماس وليس بفعل انطلاق عملية عسكرية شاملة على مختلف المعاقل هنا في هذه المحافظة.
عباس، هل هناك تصدع فعلي في الجبهات المقابلة للمجموعات المسلحة؟ وإذا كان ذلك فعل قائم كيف يمكن يعني نفاذ بعض الأليات والسيارات المفخخة ولو أمكن للجيش العراقي تفجيرها قبل وصولها إلى أهدافها؟
طبعا منذ الأمس الأول كان هناك وضوح بأن السلاح الأخير بيد مسلحي تنظيم داعش في المناطق التي تقدمت فيها القوات كانت السيارات المفخخة، كما واكبنا منذ يومين في التقدم الحاصل في منطقة المحاذية للبعجيل كان هناك أربع سيارات مفخخة، أحدها استهدف أحد كبار قادة الحشد الشعبي، وما شاهدناه بالأمس هو كان تصدي لي أو يعني المشاهد التي بثت قبل قليل على المنار هي تصدي للمهاجمين لسيارة كانت أو لعربة كانت تريد تفجير نفسها بمواكب القادمين. المصادر تؤكد هنا أن السلاح هذا هو سلاح سنشاهده أو هذا الأسلوب سنشاهده خلال المراحل أو المرحلة المقبلة. طبعا من كان يتواجد في البساتين والحقول وفي بعض المناطق الصحراوية أو في المعسكرات المزعومة هنا في منطقة حمرين أو في محاذاة هذه التلال انسحبوا إلى المعاقل الأساسية. الانسحاب إلى المعاقل الأساسية كان يمكن تلمس انهيار طبيعي في هذه المناطق لعدم قدرة على المجابهة والمواجهة لمن يتقدم، ولكن أكيد أن هناك احتمالات ترجح أن يقوم المسلحون مسلحو تنظيم داعش بعمليات انتحارية نظرا لعدم قدرتهم على مواجهة مباشرة سواء في الدور أو العلم أو حتى مدينة تكريت، ولكن هذا متروك ليس فقط للمصادر أو للتخمينات كما يقال العسكرية أو التقديرات العسكرية، إنما متروك لأمر الواقع، وبالتالي ساعة الصفر ستحدد ما إذا كان هذا التقدير صحيحا أم مضخما أم أنه تقدير صحيح 100% أو أنه ليس تقديرا موجودا، وإن كانت الإشارات الأولية تشير إلى أن ثمة أعمال انتحارية سينفذها هؤلاء المسلحون وهي ورقة تعلن إفلاس المسلحون في هذه المناطق.
شكرا جزيلا لك مفدنا إلى صلاح الدين محافظة صلاح الدين في العراق عباس فنيش. تنظيم داعش الإرهابي أقدم على نهب وتدمير مدينة نمرود الأثرية الواقعة في محافظة نينوى شمال العراق بحسب ما أعلنت الحكومة العراقية.
عن سابق إصرار وتصميم، يمعن تنظيم داعش الإرهابي بتدمير الآثار التاريخية والثقافية والدينية في حضارة بلاد الرافدين. فبعد متحف نينوى في الموصل دمر داعش درة الحضارة الأشورية. إنها مدينة نمرود الأثرية الواقعة على ضفاف نهر دجلة شمال البلاد. وزارة السياحة والآثار العراقية كشفت عن قيام داعش بالاعتداء على المدينة وجرفها بالآليات الثقيلة واستباحة المعالم الأثرية فيها. تعود مدينة نمرود إلى القرن 13 قبل الميلاد، وتعد أحد أشهر المواقع الأثرية في بلاد ما بين النهرين، وهي عاصمة آشور خلال العصر الآشوري الحديث، كما أنها كانت مرشحة للإدراج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويقول علماء الآثار في العراق أن مدينة نمرود هي موطن لكنز يعد من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن 20، والعديد من كنوز آشور الأثرية مصدرها هذا الموقع. التدمير المتعمد للتراث الثقافي في نمرود أثار موجة استنكار واسعة، فقد وصفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو ما حصل بأنه جريمة حرب، في حين ندد ممثل المرجع آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء بوحشية تنظيم داعش.
قامت عناصر داعش بهدم وإتلاف الكثير من مقتنيات المتحف الوطني في الموصل، وتدمير بعض المواقع الأثرية في محافظة نينوى، ليدللوا مرة أخرى على مدى وحشيتهم وهمجيتهم وعدائهم للشعب العراقي العظيم، لا لحاضره فقط بل حتى لتأريخه.
وجاء الإعلان عن جرف المدينة بعد أيام من بث داعش تسجيلاً مصوراً يظهر قيام مسلحيه بتحطيم محتويات متحف نينوى في مدينة الموصل، وقد بدا أن العديد من التماثيل والقطع الأثرية هي من موقع مدينة نمرود.
كشف إعلام العدو أن السلاح البحري يواجه تحديات كبيرة في حماية المنشآت النفطية في البحر بوجه حزب الله والمقاومة الفلسطينية، وتحدث التقرير عن استعدادات لمواجهة التحديات على جبهتي الشمال وقطاع غزة.
فرضت التحديات القادمة من الجبهة الشمالية مع حزب الله والجبهة الجنوبية مع قطاع غزة رفعاً في مستوى استعدادات سلاح البحرية الصهيوني، وأظهر تقرير عرضته القناة الصهيونية الأولى حجم هذه الاستعدادات، وقالت إن منصات الغاز التي في قلب البحر تواجه تهديداً استراتيجياً في ظل تخطيط حزب الله منذ زمن لضرب هذه المنشآت، ما سيؤدي إلى ضرر اقتصادي هائل لإسرائيل. وأشارت القناة إلى أن سلاح البحرية الصهيوني يتولى حماية هذه المنصات التي ستبقى الخاصرة الرخوة لإسرائيل بحسب تعبير القناة الأولى.
المجال البحري هو مجال مختلف عن المجال البري، هو يحوي الكثير من احتمالات الهجمات والأعمال التخريبية خصوصا في المنطقة الشمالية، كما يتضمن وصول سباحين وزوارق هجومية والكثير من الأمور التي تتطور وتتصارع خصوصا على المستوى التكنولوجي.
القناة الصهيونية أضافت أن حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب يبذلان جهودا كبيرة في تأهيل قوات كوماندوس بهدف مفاجأة الجيش الإسرائيلي عبر البحر. وعرضت القناة فيلما سريا تسرب من الجيش الإسرائيلي يظهر غواصين من كتائب عز الدين القسام خلال تسللهم إلى منطقة زكيم شمال قطاع غزة وألصاقهم عبوة بدبابة إسرائيلية أثناء حرب الجرف الصامد كتجسيد للقدرات التي تتمتع بها المقاومة الفلسطينية.
نحن نستعد لاحتمال دخول غواصين مهاجمين عبر البحر، وهذا التهديد يتزايد مع تزايد قوة المنظمات الإرهابية، ونحن نقوم بحماية منصات الغاز البحرية أيضا.
القناة الصهيونية الأولى قالت إن سلاح البحرية ينتظر وصول غواصات جديدة من ألمانيا توفر ردا هجوميا وتحول سلاح البحرية إلى شريك كامل في الإعداد للمواجهة المقبلة.
نتابع النشرة بعد هذا الفاصل. في أسبوع المرأة نشرت أخبار قناة المنار لليوم بنكهة نسائية إعداداً وإخراجاً.
السادس من آذار موعد الانقلاب الناعم على قناة المنار، فالنشرة اليوم لن تكون كمثيلاتها على القنوات الأخرى، والعمل هنا حكراً على النساء فقط.
اليوم رح نقدم نشرة مميزة، هيدي النشرة رح تكون مؤلفة بس من محررات ومراسلات ومقدمات برامج، إضافة إلى إكيب نسائي صرف. وبهذا اليوم رح نفتقد للعنصر الذكوري، حيكونوا اليوم باستراحة محارب وبنرجع بكرة مثل الأيام العادية جنبا إلى جنب بنشتغل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
اليوم تكريم المرأة حلو إنه كل الأدوار اللي هي نتشارك فيها نحن وزملائنا بالأيام العادية اليوم ما صارت اختصاصنا وحكر علينا.
المرأة تسلمت زمام الأمور، إذن هي تولت مهام رئاسة التحرير والمحرر والمصور، مرورا بمهام الإنتاج والإخراج وصولا إلى تقديم النشرة،
لأنها تشكل نصف الحياة ونصف المجتمع. يحق لها بيوم عالمي يكون بمثابة تحية إلى المرأة، تترك لها الميادين العمل في هذا اليوم هي قد وقدود.
من وجه تحية للمرأة بهيدا اليوم العالمي، وإن شاء الله هيدا اليوم بيصير في إله أنه بيتكرر بخلال السنة وبيتعزز دور المرأة بالمجتمع، هكذا هي بيصير إلى دور فاعل أكثر ونحن كمان شوي منرتاح.
ويأتي هذا النشاط في إطار مبادرة أطلقها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بمناسبة أسبوع المرأة العالمي، حيث من المتوقع أن تتوالى مشاهد الانقلابات الناعمة على شاشات قنوات الاتحاد طيلة أسبوع المرأة.
سجان العسكريين اللبنانيين المخطوفين يعترف: هكذا ذبحنا 3 من العسكريين وهؤلاء هم الذباحون.
سجان العسكريين المخطوفين لدى داعش وقع في قبضة الجيش اللبناني. ما تم تسريبه من معلومات خلال اليومين الماضيين أكده الجيش في بيان له. الاثنين الماضي أوقف السوري حسن غورلي الملقب بأبو حارث الأنصاري، وهو أحد الإرهابيين الخطرين وينتمي لداعش. غورلي اعترف أنه تولى حراسة العسكريين المخطوفين لدى داعش ونقلهم من مكان إلى آخر، وكان شاهدا على ذبح العريف الشهيد علي العلي. كذلك كشف عن هوية من أقدم على ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، بالإضافة إلى معلومات حول طبيعة عمل التنظيمات الإرهابية وقادتها. أبو حارث الأنصاري شارك في الاعتداءات على مراكز الجيش في جرود عرسال في 2 آب الماضي، وفي الاعتداءات على مركز الجيش في تلة الحمراء رأس بعلبك في 23 من شباط الماضي، حيث أصيب خلال تصدي الجيش للمعتدين. اعترف أيضا أنه تابع دورات عسكرية لدى تنظيمات الإرهابية وشارك في جميع معاركها على رأس مجموعة مسلحة بايعت تنظيم داعش الإرهابي في تموز الماضي. هذه المجموعة اتخذت قرارا بمهاجمة مراكز الجيش إثر توقيف الإرهابي عماد جمعة، حيث جرى بعده الاعتداء على مركز وادي الحصن التابع للجيش. وبعد التحقيق الأولي مع غورلي أحالته مخابرات الجيش إلى القضاء العسكري.
أمل رئيس الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن تكون الحكومة اللبنانية أكثر فاعلية وتحملا للمسؤولية بعد عودتها إلى الاجتماع. وخلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة عليه السلام في بعلبك، دعا الشيخ يزبك إلى تفعيل المؤسسات وعودة الحياة إلى قصر بعبدة بانتخاب رئيس للجمهورية، داعيا إلى ملاحقة العابثين بالأمن الذين يلعبون بنار الفتنة في الشمال.
كأنه مكتوب على شمالنا العزيز أن يكون بوابة للفتنة، فإننا ندين الجريمة الوحشية البشعة والاغتيال للمرحوم بدر عيد، ونكئ الجراحات من جديد، ونطالب بدعم المؤسسة العسكرية، مثمنين سهر جنودنا الأبطال في منطقة عرسال ورأس بعلبك.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسبع اعتبر أن المقاومة اليوم في طريقها إلى تكريس الانتصار في كل ساحة تخوض فيها المواجهة. وخلال حفل تأبيني في بلدة الحلوسية الجنوبية، أكد الموسوي حرص حزب الله على بناء الوطن بشكل مشترك مع جميع مكوناته.
هذه الحوارات التي نقيمها موقع الحريص على بقاء هذه المنطقة ضامة لكل التنوع الذي عاشته على مدى القرون وسنكون أمناء على انطلاقة لبنان والمنطقة من جديد لتكون صاحبة قرارها وصاحبة إرادتها بمشاركة المكونات جميعا.
زار وفد من المحامين الأردنيين مسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين، حيث دار نقاش في الأوضاع العربية والإسلامية وأهمية مواجهة الخطرين الصهيوني والإرهابي على المجتمعات العربية والإسلامية. وأشاد الوفد بتجربة حزب الله المقاوم عبر تحرير الأرض وحماية الوطن، داعيا الدول العربية إلى الاقتداء به.
وخصوصا نحن نقول أيضا بهذا الحزب عندما ساهم بدرء كل خطر العصابات الموجودة في سوريا الآن المرتبطة بالكيان الصهيوني لخدمة الكيان الصهيوني ومن وراءه، تدخل هذا الحزب أو حركة المقاومة هو الكسر الحقيقي والممارسة الحقيقية لإلغاء ما سمي بسايكس بيكو.
دعا لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية إلى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة خطر الإرهاب التكفيري. وفي بيان أصدره بعد اجتماعه في مقر رابطة الشغيلة في بلدة تعنايل البقاعية، رحب اللقاء بعودة عجلة العمل الحكومي مشددا على ضرورة الإسراع بإقرار مراسيم النفط والغاز باعتبارها أولوية ملحة، وحذر من خطة أمريكية خليجية تركية لإطالة أمد الحرب الإرهابية التكفيرية ضد سوريا ولبنان، مؤكدين أن خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي جاء بعد بداية الهزيمة الاستراتيجية للكيان الصهيوني. العناوين: فلسطيني يدهس 7 شرطيات إسرائيليات في القدس، مقتل القائد العسكري العام للنصرة في ريف إدلب، إحالة الإرهابي حسن غوريلي إلى القضاء العسكري، القوات العراقية تفجر شاحنة مفخخة لداعش، وداعش يدمر مدينة نمرود الأثرية شمال العراق. للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الإنترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.